أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محاضرتنا لهذه الليلة بعون الله تعالى هي فقه التدين في حياة المسلم. وهو موضوع اقترح علي ولم اقترح، وقبل ان ابدا الحديث فيه لا اراني بحاجة الى ان ابين ان الموضوع فيه صعوبة كبيرة، فيه صعوبة في الاعداد، وفيه صعوبة في الإلقاء، وفيه أحسب صعوبة في الفهم. أرجو أن أوفق بعون الله تعالى إلى اختصاره وتسهيله. نعم، إلى اختصاره، لأن فيما أقدر يحتاج إلى على الأقل ساعتين، ولكني سأحاول أن تكون المحاضرة في حدود الساعة أو على الأكثر ساعة ونصف. طبيعة هذا الموضوع جعلتني أجعله في 13 مبحثا وخاتمة، ولكن هذه المباحث قصيرة، لا تخافوا التطويل عند ذكر العدد. وأبدأ أولا بتحديد المصطلح كما جرت العادة، ودائما أؤكد على تحديد المصطلح، فإن الخلط بين المصطلحات ينتج عنه لغط وخلل كبير. تكررنا ما حدث في المحاضرة الماضية، الناس اللي جالسين غادي قالوا ما سمعنا حتى حد، كانوا هذه مشكلة رأيي، كانوا يتكلم يسمع في أحد. نبدأ أولا إذن بتحديد المصطلح، ومصطلحنا الأول هو فقه التدين. ما المقصود بفقه التدين؟ وما الفرق بينه وبين فقه الدين؟ هل هما بمعنى واحد؟ وهذا يجرني إلى تعريف كلمة الفقه وكلمة الدين وكلمة التدين حتى يظهر لنا الفرق واضحا. أما الفقه في اللغة فهو الفهم كما تعلمون، بعضهم قال إنه الفهم مطلقا، وبعضهم ذهب إلى أن المقصود به الفهم للأشياء الدقيقة. أما الأمور المسلمة البدهية فلا يقال فهمتها. وأما اصطلاحا فقد عرفه القاضي البيضاوي في منهاجه بقوله: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وأما الدين في اللغة فمعانيه كثيرة، وهذه كلمة من أسماء الأضداد، تجمع المعنى وضده. فمن معانيها الطاعة، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب، أي تطيعهم وتخضع لهم. ومن معانيه ومن معانيها كذلك القهر، يقال دمتهم فدانوا، أي قهرتهم فأطاعوا. ومنها الجزاء والحساب، ولذلك يقال في يوم القيامة يقال له يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء. ومن معاني كلمة الدين أيضا العادة، وهذه مسألة مهمة لأن لها ارتباط إلى حد ما بالمعنى الاصطلاحي. قلت من معاني كلمة الدين العادة، ومن ذلك قول المثقف العبدي الشاعر: تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني، أي هذه عادته وهذه عادتي، والرجل يتحدث باسم ناقته. والدين أيضا الذل، والدين أيضا قضاء أو القضاء، قضاء الملك، قالوا دين الملك أي قضاءه. ومنه قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فدين الرجل ما يتدين به، أي ما يتعوده، هذا الأصل في الموضوع. كل ما تعوده الرجل يسمى دينا له، هذا دينه كذا، أي هذه عادته. أما اصطلاحا في محاضرتنا هذه، فعندما نطلق كلمة الدين نعني بها الإسلام، خاتم الشرائع، خاتم الأديان، ولا يحتاج منا إلى تعريف فيما أظن. ومع ذلك نجلب تعريفا واحدا لبعض العلماء، هو تلك التعاليم التي شرعها الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، مخاطبا بها الإنسان، طالبا منه الانفعال بها انفعالا إراديا، مش بالسيف عليه، مجبر في واقع حياته. هذا تعريف اخترناه مع صعوبته وتعقيده إلى حد ما، لأنه يناسب الموضوع الذي اختير لنا، ولا أقول اخترناه، أو إذا أردنا أن نسهله نقول هو التعاليم الإلهية التي خوطب بها الإنسان على وجه التكليف. هذه إلى حد ما أسهل عبارة من الأولى. وبما أننا نتحدث عن الدين معنى الإسلام، إذن فهو يتصف بالمثالية والكمال، أعني من مصدره، لما كان مصدر إلهي إذن لابد أن يكون كاملا لا يعتره النقص، ويكون مثاليا. فإذا طبق من قبل العباد هذا أمر آخر. إذن هو حقيقة، الدين في حد ذاته بالإسلام حقيقة مصاغة لهدي الإنسان،
مطلقا عن مقيدات وجوده الزمانية والمكانية. نعم، وحقيقة لكل شيء حقيقة لهدي الإنسان، هذا هو الهدف بتاعه، هذا مقصد في هداية الإنسان. نعم، مطلقا عن مقيدات وجوده الزمانية والمكانية، لا يتعلق لا بزمان ولا بمكان. فإذا ورد الأمر من الشارع بتحريم السرقة مثلا، فإنه لا يعني شخصا ما ولا زمنا ما ولا مكانا ما، بل السرقة أينما وقعت وكيفما وقعت ومن أي شخص وقعت فهي ممنوعة في هذا الدين. فهي أوامر إذن ونواهٍ تخاطب بالتكليف كل إنسان بغض النظر عن وضعه الذاتي، أقصد منفردا أو مجتمعا، ضعيفا أو قويا، بدويا أو متحضرا، أي بغض النظر عن موقعه الزماني والمكاني إلا مستثنيات قليلة خصت أشخاصا بعينهم وأمكنة بعينها. أحيانا أوامر الشارع ونواهيه ما تكونش عامة، ما تكونش مجردة عن الأشخاص والمكان، بل هي خاصة بشخص ما أو بمكان ما، وهذا قليل. فمن ذلك خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات معينة خصها الشارع بها، هذه إذن تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعلق ببقية الأمة. وكخصوصية خزيمة رضي الله عنه بين الأنصار، عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذه قضية خاصة، خاصة بشخص واحد. القصة تعرفونها، رواها الدارقطني وأبو داود في سننه. عندما باع عربي للنبي صلى الله عليه وسلم جمالا، ثم بعد ذلك أنكر البيع، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، فشهد خزيمة مع أنه لم يحضر الموقف. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل خزيمة لماذا يعني شهد، فبين له السبب. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في الوحي من السماء، وهو المشرع للأمة، فكيف لا يصدق في مسألة بيع أو شراء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهذا الرجل أن شهادته بشهادة رجلين، وهذه خاصة به، نعم لا تتعلق بغيره. وكذلك في مسألة أبي بردة الصحابي الذي ضحى بعناق أنثى المعز، موصود في السن التي طلبها الشارع في الأضحية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك خصوصية لهذا الرجل قائلا ولم تجزي أحدا بعده، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، لم تجزي أحدا بعده، هذه من الخصوصيات. كذلك من الخصوصيات المكانية خصوصية الكعبة، لها خصوصية معينة، وخصوصية المسجد النبوي الشريف، وخصوصية عرفات، وخصوصية منى، أمكنة معينة خصها الله سبحانه وتعالى بأحكام شرعية معينة لا توجد في أماكن أخرى. هذه جزئيات معينة بينها الشارع، وخلاها معممة مجردة تصلح لكل مكان. ما مرجع لمسألة الدين
قبل أن نصل إلى قضية فقه التدين،
لا بد لنا من وقفة مع فقه الدين حتى نعرف إن كان هناك فرق بينهما. للدين فقه خاص له آلته الخاصة لا يتحصل إلا بها.
نعم، ما هوش فقه الدين، ما هوش غابة يعني، ما هوش مش اللي ميلاك يدخل إليه كما هو الحال الآن. تجد أحدهم يعني ما تجاوز الشهادة الابتدائية فتح كتابا ولا يعرف حرفا طبيعة الحال، قد اتباع المفروض لا يعرفها ثابتا، وإذا به يرغي ويثبت ومالك لا يعرف شيئا والشافعي يعرف قليلا إلى آخر الكلام. إذن لفقه الدين آلته الخاصة لا يتحصل إلا بها، وهي تلك القواعد والطرائق التي يقع بها فهم المراد الإلهي من خطاب العباد بالتكليف، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا بعد قليل. أما التدين فهو التلبس بالدين، كأنك لبست الدين تدين، نعم، أو بمعنى آخر هو تطبيق الدين، أو بعبارة لعلها أبسط تنزيل الدين على الواقع. هو الدين جاء من أجل هذا، ما جاء من أجل التجريد هكذا شيء نشبهه من بعيد خلاص، وإنما أتى ليطبق، فيطبق على واقع. ولذلك مسألة الواقع هذه مشكل كبير، فنعرف تفصيلها فيما بعد بعون الله تعالى. وهذا هو موضوع المحاضرة، فقه التدين كيف تطبق الدين. إذن التدين هو كسب إنساني في تكييف الحياة بتعاليم الدين. أنت اللي تديرها، أنت اللي تعملها، تأخذ تلك الأحكام ثم تطبقها على الواقع. وفقه الدين ليس كافيا في تحقيق الغاية التي من أجلها نزل هديا للناس، إذ الغاية منه تكييف الحياة في التطور والسلوك في واقعها الزمني في الاتجاه الذي يحقق الخلافة في الأرض. هذا هو أو هذه هي الغاية من فقه الدين. أما فقه التدين كما للدين فقه خاص لا يتحصل إلا به كما سبق أن قلنا، كذلك للتدين فقه خاص لا يتحصل إلا به. وفقه التدين إذا أردنا أن نقربه قليلا يمكننا أن نشبهه بتحقيق المناط عند الأصوليين، وعندنا حاجة مع تخريج المناط، وعندنا حاجة مع تنقيح المناط، وعندنا حاجة مع تحقيق المناط. بها على كل هذه مسألة تخصصية لا تعني الكثيرين. قد يبدو للوهلة الأولى أنه إذا وجد فقه الدين وجد معه فقه التدين، وليس ذلك ضروريا على الإطلاق. يوجد أحيانا فقه الدين ولا يوجد فقه التدين. ولنوضح المسألة فنقول فقه الدين دائر مبني على العلاقة بين مصدري الدين، يعني الوحي بنوعيه القرآن والسنة،
وهو منضبط في خصائصه المصدر سواء القرآن أو السنة. إذن يدور على العلاقة بين القرآن والسنة من جهة وبين العقل المدرك، لأن هذا بيطبق، وبين العقل المدرك من جهة أخرى، وهو منضبط في قانونه الإدراكي. وبما أن الدين غايته إجراء الفعل الواقع على ما يحقق المصلحة، فلا بد من فهم المراد الإلهي للأوامر والنواهي، وهذا مبني على أمرين لا يمكن أن نفهمه إلا بهما. الأول خصائص الأصول، أي خصائص المصادر، خصائص المصدرين القرآن والسنة، خصائص الأصول في الدلالة على الأوامر والنواهي، فبدون معرفة هذه الخصائص لا تروح ولا تجيء. والثانية اعتبار الغاية التطبيقية. لماذا يريد الشارع أن من المكلف أن يطبق هذا؟ الغاية التطبيقية واعتبار الغاية التطبيقية فيهما في الأوامر والنواهي، وهذا ما يعرف اصطلاحا بالمقاصد الشرعية، مقاصد الشريعة أو المقاصد الشرعية. لا بد إذن من معرفة هذين الأساسين، إذ لو اختل فهم أحدهما أو كليهما نتجت عنه أفهام غريبة، إما عن الأصول أو عن الواقع. أحيانا الواقع مضبوط يهض مصاعبة، ولكن تحليقه في معرفة الأصول بعيد عما ذكرنا، فتبدأ أحكامها في جهة والواقع في جهة أخرى. وأحيانا يتقن الأصول ويعرفها معرفة تامة ولا صلة له بمعرفة الواقع، فلا يستطيع أن يطبق منها شيئا. لذلك يجب أن تدرس الأسس الكلية لفهم الدين من حيث ما يراد لحقائقه أن تصوب الواقع، أي تجعله صوابا، مش تجد تقول هذا ما يمشي، كم في التصويب هي هذه قضية رأي صوب يصوب، هل هو معوج ثم يصوب، والله يقول له صواب هذا. والمجمع اللغوي في القاهرة اعتمد كلمة التصويب بمعنى تقويم المعوج. إذن قلت لا بد من دراسة هذه الأسس لفهم الدين من حيث ما يراد، مش مجرد، حيث ما يراد لحقائقه أن تصوب الواقع. إذن ليس الهدف، ليس هدفنا أن ندرس دراسة نظرية فقط، فهذه الدراسة قد يقوم بها حتى غير المسلم، فقد وجدنا بعض المستشرقين يتقنون معرفة الأحكام الإسلامية حديثا وتفسيرا حتى مصادر، نعم، ولكن لا يهمهم مسألة التطبيق على الواقع، فهم يدرسونه من ناحية نظرية. والآن أصبح كثير من المسلمين مثلهم. هذه النقطة تطرح علينا سؤالا، وهو ما مصدر الدين؟ الجواب معروف حتما، الوحي بنوعيه قرآنا وسنة. قلت هذا المصدر الأول منضبط تمام الانضباط، لا أحد يستطيع أن يزيد فيه حرفا ولا أن ينقص منه حرفا، كما سمعنا في محاضرتنا الماضية في هذا المكان. وأما الثاني فمنضبط بنسبية، يختلف تختلف السنة عن القرآن، وهذه مسألة معروفة. نعم، من حيث الثبوت، بعضها ثبوتها قطعي وبعضها ثبوته ظني. وفي كل الحالات فهم الدين يعتمد على معرفة خصائص هذا المصدر بنوعيه، والجهل بهذه الخصائص كما ذكرت يؤدي إلى انزلاق خطير في استنباط الأحكام، لدرجة أن يتسبب ذلك في هدم الدين من أساسه في بعض الأحيان. والسؤال التالي: ما هي خصائص هذين المصدرين، أو بعبارة أخرى ما هي خصائص الوحي؟ سأجيبها بسرعة. الأول أنه إلهي المصدر، نعم، منزله خالق الخلق، إلهي المصدر، فشريعتنا إلهية المصدر، هذا من حيث ذاتها. أما بالنسبة للناظر فيها اللي هم البشر، أو من حيث توثيقها، فالقرآن كما ذكرت قبل قليل قطعي الثبوت، والسنة المتواترة كذلك. أما خبر الواحد فهو ظني الثبوت. هل الأولين الأولان يفيدان العلم طبيعة الحال، ولا الثالث يفيد الظن على قول الجمهور؟ وذهب بعضهم ومنه ابن حزم إلى أنه يفيد العلم. وكلاهما عن القرآن والسنة، سواء كان قطعي الثبوت أو ظني الثبوت، بعضه قطعي الدلالة وبعضه ظنيها. أما الخصيصة الثانية فهو أن الوحي خطابه عام للناس كافة كما ذكرنا قبل قليل، ولا يتعلق بالجزئيات إلا في أشياء نادرة، في أشياء خاصة ذكرنا بعض أمثلة لها، ونزيد فننبه على أن من الخصوصيات كذلك قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثالثا، الوحي جاء بأسلوب العرب، وهذه مهمة جدا، فبدون العربية لا تستطيع أن تفهم المطلوب لا من القرآن ولا من السنة. والعجب كل العجب لمن لم يعرف العربية، ليس له بها أي إلمام، أنه يفتي من الكتب ويفتح البخاري ومسلم، زيادة طبعا على القرآن، هذا عندما فيش مشكل بكل، ويستخرج الأحكام منها ويطرحها لكل سائل. إذا لابد من ملاحظة أن القرآن والسنة جاء بأساليب العربي من جميع النواحي، دلالات وبلاغة، كله معروف في عند العرب. ولذلك ما اعترض المشركون على الأسلوب القرآني، ما قالوا ليش ايش تقول فيه، ما جبت هاي الكلام هذا. ولذلك تجدون الاتهامات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم كلها خارج هذا النطاق، يا ساحر يا كذا يا إلى آخره. أما ما قالوا ليش، ما عندها الصلة بلغتنا اللي تقول فيه هذا. الخصيصة الرابعة: الوحي لا يناقض العقل، وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة ذات جدال، فإن ناقضه في الظاهر فالخلل يأتي من أحد شيئين: إما أن الوحي، إما أن ما سميناه وحيا ليس بوحي، أنت تظن وحي، حديث واحد يحسب حديث، نعم تناقض ما العقل به ليس بحديث، لابد من التأكد من أن هو حديث بالفعل وحي،
القرآن هذا في تأكد واضح. نعم.
وإما يأتي الخلل من مسألة استعمال العقل في غير ما خلق له. العقل لما خلق الله سبحانه وتعالى قلنا خلقه يستوعب أشياء معينة ويبدع فيها، فإذا سخرته في ذلك أتى بالعجب العجاب، وإذا استعملته في غير ما خلق له لم يأتي بشيء، يرجع خاسئا حسيرا. فإذا حرك الإنسان عقله فيما خلق له يريد أن يفهم شيئا ما، مثال ذلك من الغيبيات أو من العبادات التي تعبدنا بها الخالق يعني لا نعرف علتها، هذا الإنسان يتعب نفسه، فإذا أراد أن يخضع ذلك لعقله فهو عابث ولن يأتي بطائل. أو أن النص يحتاج إلى تأويل تحتمله لغة العرب، وهذا يرجع لما ذكرنا أن القرآن والسنة جاء بأساليب العرب وبلغتهم بخصائصها كلها. المسألة الخامسة، الوحي وحدة متكاملة. لا بد من النظر في هذا، فلا يؤخذ مجزأ، تأخذ آية فقط ثم تفسرها وتستخرج منها الأحكام وأنت غافل أو لا تعلم بقية الآيات. هذه من المصائب كذلك. القرآن وحدة واحدة، والسنة وحدة واحدة، بل والقرآن والسنة وحدة واحدة. لا تستطيع أن تفهم القرآن بدون سنة، وهذه مسألة معروفة. نعم، يعرفها الخاص والعام، لا تحتاج منا إلى كبير وقفة. ولذلك عند النظر في القرآن والسنة لا بد من أن ننظر في كليهما من حيث التفسير والتقييد والتخصيص والنسخ، مع تفصيل في ذلك لا يعنينا في محاضرتنا هذه. المسألة السادسة، الوحي يحكم في أجناس الأفعال، أفعال الإنسان المجردة، قلنا دون تعلقها بالأشخاص والأمكنة والأزمنة. أما تطبيقها على تلك الجزئيات إذا توفرت كل القيود والشروط فيتم بنظر العقل. الخصيصة السابعة، أن كثيرا من الآيات والأحاديث الأولى نزلت والثانية وردت لأسباب معينة، فلا بد من دراسة أسباب النزول وأسباب الورود، وقد ألفت في كليهما الكتب. ومع أن القاعدة الأصولية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن معرفة المناسبة مهمة جدا في فهم النصوص. أرأيتم عندما تخاصم خصام علم مش خصام ضرب، نعم، تخاصم الصحابة على قضية هل الميت يعذب ببكاء أهله كما ورد في الحديث، حديث متفق عليه البخاري ومسلم، كيف رجعوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستفهموا منها، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمناسبة حديثه عن يهودي دفن في ذلك الوقت كان أهله يبكون عليه، قال وهو يعذب. إذا القضية في نازلة معينة حصلت لأحد الكفار، الأهل يبكون وهو يعذب في قبره، فمناسبة الورود حلت الإشكال. هذا ما يتعلق بخصائص الوحي. أما بقدرة الإنسان على إدراك المراد من هذا الوحي، أو بعبارة أخرى إدراك ما يريده الوحي من الإنسان، فمحله النقطة التالية: قدرة الإنسان على إدراك المراد الإلهي. للإنسان قدرة ما على إدراك في حدود معينة ومجالات معينة، والله خالقه يعلم ذلك، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي أنزل الشرع وطلب منه التطبيق، فوفق بين شمول الحكم الشرعي لكل أفعال الإنسان وبين واقع الإنسان في قدرته الإدراكية وظروف حياته المتغيرة. وتبعا لذلك فقد تنوعت أساليب الوحي في الهدي، في الهدي إلى المراد الإلهي بطبيعة الحال، تنوعت إلى ثلاثة أنواع: الأول الهدي التفصيلي، والثاني الهدي الكلي، والثالث الهدي المقصدي نسبة إلى المقصد. وبعضهم يقول الهدي المقاصدي، نحن نعرف أن الصرفيين يمنعون النسبة إلى الجمع، لكن هي الحقيقة كلمة المقاصد من كثر تداولها أصبحت كالمفرد، ولذلك يجوز النسبة إليها، وأنا لست من أهل هذا الاختصاص. إذن إن هدي تفصيلي وهدي كلي أي تعميمي وهدي مقصدي أو مقاصدي. الثاني يندرج في الأول، ويندرج الأول والثاني في الثالث. الهدي الكلي يدخل في التفصيل يندرج فيه، والهدي الكلي والتفصيلي كلاهما يندرج في المقصدي. مثال الأول على المسألة تتضح بالأمثلة، مثال الأول الهدي التفصيلي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا هدي تفصيلي واضح للذكر مثل حظ الأنثيين. ما عاد حد يجي يقول والله ابن أعطوا الأنثى ضعف الذكر أو بنساو بناتهم، لأن هذه ما تقبل تأويل ولا نقاش ولا غيره. لا يخطر ببالكم قضية بعض الأمور اللي ساوى فيها القرآن الكريم بين الذكر والأنثى، هذه مش مسألتنا، قضية الإخوة الأم مثلا ولا الأب والأم في بعض الحالات، احنا نحكي عليها قضية الابن والبنت، نعم علاقتهم واحدة بالميت. هذا هدي تفصيلي، يعني هذا ما يقبل أي تأويل ولا اجتهاد ولا حاجة، يعني الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الحكم أن يستمر إلى يوم القيامة غير قابل للاجتهاد. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مواضع معينة محددة أمر القرآن بغسلها عند إرادة الصلاة، انتهت. ايش واحد والله يقول لا والله اغسل موضع ثاني ولا بير كذا ولا نقص ولا زيد، نعم. ولا يدخل معنا قضية الخلاف الذي ذكره الدكتور عمران في المحاضرة الماضية، قضية بسبب القراءات أرجلكم وأرجلكم، يعني هذا داخل ضمن النص. وكقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد التفصيل هنا، كما شاهده الصحابة يصلي كذا ونقلوا إلينا تلك التفاصيل، يراد منا ذلك. ما يجيش واحد والله يقول لا نظن الزمن الآن ما هوش مناسب، خليها ندخل عليها بعض التعديلات وكذا. نعم ما ينفع هذا الأمر، هذا هدي تفصيلي يراد منه الديمومة، ما يبيش يتغير المولى عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن لا فائدة في تغييره. مثال الثاني الهدي التعميمي أو الكلي، قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر عام هذا بالعدل بكل طرق العدل، وأينما وجد العدل نعم دائما المفروض يكون دائما العدل هو الذي أمامنا، فهذا أمر بالعدل يشمل العدل في الميراث الذي ذكرناه آنفا عن هذا التفصيلي، ويشمل غيره من أنواع العدل. ومثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه هالكلمتين الصغار هذين يعني حوت أحكاما عجيبة ومقاصد غريبة، لا ضرر ولا ضرار يعني الضرر يزال، أينما وجد الضرر يجب أن يقتلع. هل ادخل فيها قضية إن الله يأمر بالعدل، وادخل فيها قضية يوصيكم الله في أولادكم، عدل إلهي، هذا تقسيم تعني الذكر متحضر الأنثى، عدل إلهي من يعترض عليه يكفر. والسؤال، وقد حاولت أن ألخص الأمر تلخيصا، السؤال لماذا تنوعت هذه الأساليب، وهل ضبطت بضوابط؟ المتأمل لهذه الأنواع من الأساليب يلاحظ أن الهدي التفصيلي جاء فيما لا يصل العقل في الغالب إلى علته. لماذا الأعضاء هذه بالذات أمر بغسلها في الصلاة؟ لماذا التيمم جاء بكذا؟ لماذا الغسل جاء بكذا؟ ما هي حتى لو فكرت، مع أن مثلا في العلة والتعليل في قضية العبادات بدأ الاتجاه لها الآن، والقضية قديمة يعني من القرن الثالث، والمسألة طويلة هذه لا أريد الخوض فيها، مسألة هل يتعرض لمقاصد العبادات، هل العبادات معللة، على الموضوع طويل، نعم فيه نوع من الإشكالات لعل نعم يترك الآن. قلت نلاحظ أن الهدي التفصيلي جاء فيما لا يصل العقل إليه في الغالب إلى علته، بل أحيانا إلى حقيقته. وأنا ضربت مثال وقد في مسألة أخرى أتركت لكم ما شرحتها، قضية يعني الوضوء غسل أعضاء معينة، ومع أن الحدث اللي انقض الوضوء حدث في مكان آخر، الغائط والبول حتى اللمس أحيانا، بل بيده بغيره، يعني مطلوب منك أن تغسل الوجه واليدين والرجلين وأن تمسح برأسك، قضية لا نعرف علتها، لما الخالق أعلم بها. لذلك الأمور اللي ما نقولهاش علة يسموها إيه؟ تعبدية. مع أن ابن رشد الحفيد صاحب هكا الفيلسوف الطبيب صاحب بداية المجتهد يسخر من الفقهاء في قضية قال اللي ما يعرفوهاش يقولوا تعبدية. نعم بس نترك ابن رشد الحفيد
ونرجع إلى ما نحن فيه،
فنقول مثال الأول ما تعرف علت أغلب العبادات. وقلنا هالقضية هذه ما ارتضاهاش بعض الناس حتى من القرن الثالث، ومنهم الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن. حكيم الترمذي عنده حتى العبادات معللة، ولذلك ألف كتاب مقاصد الصلاة، وألف كتاب أسرار الحج، يعني كل جزئيات تاع العبادات دار فيها كتب بين أسرارها وبين عللها. مثال الأول أغلب العبادات إن لم نقل كلها، ومثال الثاني الغيبيات التي قلنا متعرفش حقيقتها، التي تولتها آيات وأحاديث العقائد، هذه ما نقدر نوصل لها. نعم، لما يتحدث القرآن والسنة عما يجري في الجنة من نعيم ولذة، وعما يجري في النار من عذاب وزحيم، لا نستطيع أن نستوعبها بالأمر العقلي هكذا. نعم، وكذلك فيما اعتبره الشارع من الثوابت الجثة تفصيلات على مر العصور، وقد علم خالق الخلق ومنزل الوحي أن تطور الحياة البشرية غير مؤثرة فيه. هذه جاءت تفاصيله، مثل المحافظة على الكليات الخمس كما تعلمون، ومنها النفس البشرية، المحافظة على النفس البشرية وعلى خليتها الأولى قضية الأسرة، ولذلك تجدون التفصيل في أحكام الأسرة من طلاق ونكاح وعدة ونسب وما إلى ذلك، لأن هذه أمور يريد لها الخالق الديمومة الاستمرار، مش في القرن في واحد من القرون القادمة يقول لا والله هذه يلزم نعيد فيها النظر، هيا فكنا من النكاح هذا بطرق معينة ولا الطلاق بطرق معينة. ورأيتم العالم الآن فعلا خائض غير المسلمين، وأرجو أن لا يصل إلى المسلمين، لأن قضية العولمة يعني واحد من أهدافها نعم أن تجعلنا تحت وطأة ما ذكرنا. وأنتم العالم الآن في أشياء تحسن لا أستطيع أن أتكلم عنها، وتعرفوا قضية الآن صفة العقود على الذكور، وربما تصل إلى العالم الإسلامي. ونلاحظ أن المحرمات من النساء ذكرت تفصيلا، لأن هذه البينومة إلى يوم القيامة، قد علم الله أن شرذمة من خلقه سينادون باختلاط الأنساب وبترك المحرمات. والآن الدعوة في أمريكا لا شبهة كما تعلمون للمثل، هذا ما شبه فيها حسما محرمات. وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، إن العبادات مبنية على مقاصد قارة، فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور، إلا في أحوال نادرة تدخل تحت حكم الرخصة. القسم الثاني الهدي الكلي. ورد هذا الأسلوب في القرآن والحديث، ولكنه في القرآن أكثر. وفي هذا الهدي تتسع الأحكام الشرعية لتشمل أفعال الإنسان في أجناسها العالية، أن المناطق قسم الجنس إلى قريب وبعيد، نعم، أجناسها العالية، فتندرج تحت حكمها أنواع كثيرة، وتنفتح مجالات تطبيقها لتغطي مساحة كبرى من تصرفات الإنسان في النطاق الفردي والاجتماعي والزمني. مثال ذلك تحريم الظلم، الظلم حرام وقد صرح القرآن بأن الله لا يحب الظالمين، وجاء في الحديث أن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. ولذلك الظلم محرم في كل زمان ومكان، ومهما تغيرت أنواع الظلم فهو باق على تحريمه، ومهما تبدلت أشكاله وتنوعت. ونلاحظ أن هذا الهدي الذي سميناه كليا أكثر ما يكون في المعاملات بين الناس والتصرفات العمرانية. ولذلك نجد هذا النوع من الأسلوب معقول المعنى، يعني نعرفون إلا متاع، كالعدل والإحسان والعفو والصبر والشكر في المأمورات، والظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد في المنهيات، بتعبير الشاطبي رحمه الله. والهدي الثالث الهدي المقصدي. فإذا كان النوع الأول الهدي التفصيلي إرشادا مباشرا للأفعال الجزئية، والثاني إرشادا مباشرا للأفعال الكلية، فإن هذا النوع الثالث توجيه عام وإرشاد إلى مقاصد الشرع، وذلك أن الشريعة الإلهية مبنية في أوامرها ونواهيها للإنسان على مقاصد تهدف إلى تحقيقها في حياة المكلف، كلها هكذا. الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، كل الأمور التي أمر بها ونهى عنها لمصلحة الإنسان، حتى ولو لم يعرف المصلحة لقصر نظره لأنها غائبة، لأن سنعرف بعد قليل إن شاء الله قضية كيف تعرف المصالح، كيف تعرف مقاصد الشرع باقتضاب شديد طبعا، لأن الوقت لا يسع ذلك. فهذا الهدي هو إرشاد إلى تلك المقاصد، لا إرشاد إلى كيفية جريان الأفعال في ذاتها، لا هذه مش مهمتها. وهو كما هو واضح أعم من الأسلوبين السابقين. ونلاحظ هنا تفاوتا في الهدي المقصدي من حيث الوضوح. الهدي المقصدي تارة يكون واضحا وضوح الشمس، يعرفها الخاص والعام، وتارة يكون معروفا بأدنى تأمل، وتارة لا يعرفه إلا القليل بعد إعمال فكر ونظر. قد يعرض الشارع إذن المقاصد